بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الحسنة الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي لفظ: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. قال: وعن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: أقتل به الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. قال: وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم. قال وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وتوفيقًا دائمًا ودعاءً مستجابًا وقلبًا خاشعًا، اللهم آمين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الأحاديث تحت باب الترغيب في قتل الوزغ. قال: وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر، وذكر هذا في باب الأدب، وذكر هذا في باب الأدب، وهذا يدلنا على أن أدب المسلم لا يتوقف على نوع معين من التعاملات، وإن من جملة الأدب الذي ينبغي أن يتحلى فيه المسلم هو إبعاد وإزالة كل ما من شأنه أن يسبب الأمراض أو الأذية أو شيء من هذا القبيل، سواء على الأفراد أو على المجتمع أو على مجموع الناس. ولذلك ذكر هنا الترغيب في قتل الوزغ، والوزغ هو يسمى بالسام الأبرص، ولكل يعني مجتمع تسمية لهذا النوع، وهو الوزغ. هذا في الغالب يكون في البيوت، فهو يعيش في بيوت الناس ولا يعيش في الصحراء. وهذا الوزغ فويسق من الفويسقات، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث على قتله، ولذلك قتل هذا الوزغ لكونه أولاً من الفواسق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، 5. والقاعدة الشرعية أن العدد لا مفهوم له، والمعنى أن هناك فواسق غير هذه 5، ومن ذلك الوزغ، وعد بعض العلماء الفواسق وزاد على 10، مما يقتل. ولذلك هذا الوزغ الذي هو السام الأبرص وله أسماء كثيرة، رغب النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لكونه أولاً من الفواسق، من الفواسق. وأيضاً ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه صفة خبيثة، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما أضرم المشركون النار ليحرقوه، جميع البهائم والحشرات تسعى لإطفاء نار إبراهيم إلا هذا السام الأبرص، فإنه ينفخ على إبراهيم، وفي لفظ على نار إبراهيم لزيادة في إيقادها وزيادة في اشتعالها. فالله تعالى قال عن المشركين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فجميع مخلوقات الله عز وجل سعت في إطفاء نار إبراهيم إلا هذا السام الأبرص الذي هو الوزغ، فإنه ينفخ على نار إبراهيم. وليس هذا هو السبب في قتله، وإنما السبب الأساس ما هو؟
فاسق.
كونه فاسقاً، مثل الفأرة ومثل الحية ومثل الكلب العقور ومثل الغراب والحدأة. ولذلك من الجهل ما يفهمه بعض من لا دراية له أن قتل الوزغ إنما لكونه نفخ على نار إبراهيم، فيقول ما ذنب هذا وجده الأبعد هو الذي يعني نفخ على نار إبراهيم. هذا من الجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ماذا؟ على أنه فاسق، مثل الفأرة. طيب الفأرة ما ذنب جدها الأكبر، وكذلك الحية وكذلك بقية الأشياء. ولذلك الوزغ فاسق من الفواسق. قد ذكر العلماء ممن يصنف في ذكر صفات الحيوانات والحشرات، ذكروا بأن الوزغ ربما أفسد على الناس شرابهم، فهو ربما يقذف شيئا في إناء اللبن أو في إناء الماء. وكذلك قالوا بأنه إذا كان في سقف المنزل ربما أيضا أخرج فضلاته فتسقط على الطعام وعلى الشراب، وهو مضر من الناحية الصحية. وعلى فرض أنه ثبت بأنه غير مضر من الناحية الصحية، فما موقفنا نحن؟ الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. سماه فاسقا، نقول هو فاسق، أمرنا بقتله نقتله. ولذلك من السنة قتل الوزغ، من السنة قتل الوزغ. وعائشة رضي الله عنها كما يعني جاء في الحديث بأن كان لديها رمح خاص في قتل الوزغ، كما سأبين هذا بعد قليل. ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. من قتل وزغة، مفرد وزغ، مفرد وزغ، يقال وزغة أو وزغ. الوزغ هو جنس، والوزغة هي مفردة، مفردة هذا المخلوق. من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الحسنة الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. هذا الحديث مع رواية مسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. هذا الحديث أفاد مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد، أولها الحكم على الوزغ بأنه فاسق من الفواسق. الحكم على الوزغ فاسق من الفواسق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أن من السنة قتل الوزغ، من السنة قتل الوزغ بأي نوع من أدوات القتل ما عدا التحريق بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعذب بالنار، نهى أن يعذب بالنار، فلا يجوز تحريقه بالنار. كذلك لا يجوز قتله بالماء الحار، لأن هذا من جنس النار، وإنما يقتل برمح أو بأي أداة من الأدوات التي يقتل بها مثل هذه الأشياء. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله من أول ضربة، وذلك لأن هذا النوع من الحيوانات الزواحف هو سريع الاختباء وسريع الفرار، وهذا تعرفونه، ولذلك هو حذر، هو حذر، فإذا ضربته وأخطأت فاتك، إذا ضربته وأخطأته فقد فاتك، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على إسراع الإجهاز عليه وقتله. أمر الثالث من فوائد هذا الحديث أن قتل الوزغ في المرة الأولى فيه 100 حسنة، فيه 100 حسنة، فمن قتل الوزغ في المرة الأولى فله 100 حسنة كما صرحت بذلك رواية مسلم، وأما من قتله في الضربة الثانية فله حسنات أقل من 100 حسنة، وكذلك في الضربة الثالثة له حسنات أقل من الضربة الثانية، وهذا كله يشير إلى مشروعية الإسراع في الإجهاز عليه، وأن يكون الإنسان ماهرا في قتله، ولذلك من السنة قتل هذه الأوزاغ الموجودة في البيوت أو في المحلات أو في أي مكان يكون فيه الناس. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دقيقة، ما شرحنا حديث عائشة. طيب، وعن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: أقتل به الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. وكذلك حديث أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم، قيل على إبراهيم لإيذائه، وقيل على نار إبراهيم على تقدير محذوف. وأيضا حديث عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن أبيه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسر. في حديث الفاكهة سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة فائدة، وهي أن عائشة اتخذت رمحا، وذلك لأن هذا الوزغ في الغالب يكون في سقف البيوت أو في أعالي الجدران، فيحتاج إلى أداة طويلة تنال هذا الفويسق. والأمر الثاني أن الرمح أفضل من غيره في إصابة هذا الوزغ، ولذلك استعمال الرمح مهم. تقوم العصا مقام الرمح أو شيء يعني طويل مثلا من الأشياء التي ينال بها الإنسان هذا الوزغ الذي يكون في السقف أو في أعالي جدار البيوت. المسألة الأخرى حرص الصحابة على الخير، فكما أنهم يحرصون على الفضائل والأعمال الصالحة، كذلك هذا يرونه من جنس الأعمال الصالحة، بل هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، والأمر هنا أمر إرشاد لا أمر وجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، يعني من لم يقتل الوزغ لا إثم عليه، لأن الواجب إذا عرفناه نقول هو ما طلب الشارع، فعله على سبيل الإلزام، فمن رأى وزغا ولم يقتله لا نقول بأنه أثم. لماذا؟ لأن هذا الأمر حمله جماهير العلماء على ماذا؟ على الاستحباب والسنية، لأنه متعلق بالآداب على قاعدة الجمهور الأصولية، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل بأنه سمى الوزغ فويسقا، وأيضا بين أن من أوصافه أن هذا هذا الوزر خبيث، ولذلك قالوا بأن الشيطان استخدمه واستعمله في النفخ على نار إبراهيم لجعلها باقية ولتحرق إبراهيم وهذا من جنس بعض الحشرات، من جنس بعض الزواحف. النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغته عقرب لعنها، قال لعن الله العقرب، ما تركت نبيا إلا لدغته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الحية كما سيأتي معنا، فالحية عدو للإنسان، وأن بين الإنسان وبين الحية حرب من قديم الزمان، وليس هناك مسالمة بين الإنسان وبين الثعبان. إذن خلاصة هذا الباب أو خلاصة هذه الأحاديث أن الوزغ فاسق من الفواسق، وأن قتله سنة، وأنه يقتل بأي أداة من الأدوات ما عدا الحرق بالنار. وذكرنا من أيضا مما هو ممنوع حرقه بالماء الحار أو قتله بالماء الحار، وأن قتل الوزغ في الضربة الأولى أكثر أجرا من قتله بالضربة الثانية، وأن قتله بالضربة الثانية أكثر أجرا من قتله بالضربة الأولى. وأيضا لا بد أن يفهم بأن العلة ليست كون هذا الوزغ نفخ على نار إبراهيم، وإنما هذا ذكر لبعض خصائصه الخبيثة وصفاته السيئة، وإلا هو قد يحمل مواد سمية أو مواد يعني تنقل الأوبئة وشيء من هذا القبيل، ولا يعرف للوزغ فائدة، أحد عنده فائدة عن الوزغ؟ ها؟ في فائدة الوزغ؟ ما في فائدة الوزغ، كريه سبحان الله العظيم، فهو كريه ولذلك يقتل. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، وليس هناك صارف لهذا الأمر فيما يظهر من خلال مجموعة الأحاديث إلا ما جاء مستثنا من حيات البيوت، اللي هي العوامر، يسمى عوامر البيوت، وسأتحدث عنها بعد قليل. فهذا الحديث حديث ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. أفاد هذا الحديث أولا وجوب قتل الحيات، وهذا محل إجماع عند أهل العلم من حيث الجواز، ويذهبون إلى أن هذا عام في حياة الصحاري، وسواء كنا صغارا أم كبارا، ومن أي نوع من أنواع الحيات. واختلف العلماء في الوجوب، هل يجب قتل الحيات؟ على قولين: قول الأول أنه يجب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خافهن فليس مني. والقول الثاني قالوا بأن قتلهن من باب الندب وليس من باب الوجوب، لأن هذا داخل ضمن مسألة الآداب، فهي ليست من الأمور الواجبة عينا. والذي يظهر وجوب قتل الحيات ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر بقتلها، أمر بقتله، قال اقتلوا. والقاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن خاف ثأرهن فليس مني، وإن كان هذا قد يساعد من يقول بأنه ليس واجبا على أن من لم يخف ثأرهن فلا يجب عليه، على أن من لم يخف ثأرهن فلا يجب عليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بمن خاف من ثأرهن، عليه من لم يخف من ثأرهن فلا يجب عليه. الأمر المسألة الثالثة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليس مني جعله العلماء، جعلوا هذا الأمر من الكبائر، يعني إن ترك فعله أو فعل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه وقد عبر فليس مني، قالوا هذا من كبائر الذنوب. والكبيرة محل خلاف عند أهل العلم في ضبطها، وأرجح الأقوال أن الكبيرة هي ما ورد فيه حد في الدنيا أو لعن وغضب في الآخرة، وأضاف العلماء إلى ذلك بعض الأوصاف، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أو ليس مني مثلا، أو أنا بريء مثلا، قالوا هذا يدل على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الرابعة قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن خاف ثأرهن فليس مني، لأن العرب كانت تعتقد بأن الحيات من الجان، جميع الحيات قالوا من الجان، ولذلك قالوا اتركوهن خشية الثأر، فكانوا يخافون من الحيات خشية الثأر، ولذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد فقال فمن خاف ثأرهن فليس مني. ولذلك كما في الصحيح حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كما في حديث ابن مسعود في الغار نزلت سورة والمرسلات عرفا، قال ابن مسعود فتدلت علينا حية من سقف الكهف فقمنا إليها فهربت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفيتم شرها، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قيامهم لقتل الحية، قال كفيتم شرها. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحية عدو، ولذلك بين بني آدم وبين الحيات عداوة، كعداوة إبليس لآدم وكعداوة آدم لإبليس، قال عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، فهناك حرب بين بني آدم وبين الحيات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا. على هذا ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى، سواء كانت الحيات صغيرة أو كبيرة، من أي نوع كانت. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى صغارا أو كبارا من أي نوع من الحيات. ومن الخطأ ما شاهدته قبل فترة من مقطع متداول أن شخصا في الصحراء أتى إلى ثعبان وأخذ يسقيه الماء، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع منعقد على جواز قتل الحيات، لأن الإنسان لا يأمن غدر هذه الحية، يذكرون في القصص بأن رجلا كان في الصحراء في وقت شديد البرد فوجد حية أوشكت على الموت من شدة البرد، فأخذها ووضعها داخل جسمه، يعني بين جسمه وبين ثيابه، حتى إذا شعرت بالدفء لدغته فمات. الحية لا تعرف المسالمة، وهذا مصداقه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن. فالحية فاسقة من الفواسق تقتل. بالنسبة للحيات من حيث الأصل في الصحراء لا يفرق بين الأبتر وذو الطفيتين ولا بقية الحيات الأخرى، أما في البيوت فيفرق كما سيأتي بعد قليل، فالأبتر وذو الطفيتين يقتلان في كل زمان ومكان، سواء كنا في البيوت أو في الصحراء أو في أي مكان. والأبتر معروف، الثعبان الأبتر هو الذي لا ذيل له كبقية الثعابين، وأما ذو الطفيتين فهو المخطط المنقط، وهذا هذين النوعين أخبر صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أنهما يعميان البصر، يعميان البصر ويسقطان الحمل، يسقطان الحمل. ولذلك بعض النساء قد يسقط حملها ولا تدري ما السبب، فلعله يكون نظرة ثعبان ذو الطفيتين أو الأبتر. فهذا النوع من الثعابين يقتلن على كل حال في البيوت وخارج البيوت. الحية هي الثعبان، الحية هي الثعبان. ها أي شيء؟ إيش التفريق؟ الحية هي الثعبان، هي الثعبان، الحية هي الثعبان. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. وهذا يتفق مع حديث أبي هريرة وبقية الأحاديث. ولذلك الحية عدو، الحية عدو، تقتل في الصحراء سواء كانت صغيرة أم كبيرة. نعم.
قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. قال وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. وفي رواية لأبي داود قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال وعن أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منصوبة على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية نحوه، وقال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم.
نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما
الطفيتين
أحسن الله اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر. قال: وفي رواية لمسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالا. قال الزهري: ونرى ذلك من سميتها والله أعلم.
من سميهما.
نعم صلى الله عليه. قال الزهري: ونرى ذلك من سمي من سمي من سي من سميهما والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت. وفي رواية لأبي داود قال: إن ابن عمر وجد بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع. قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نملة قرصت.
لا قبل في رواية. قال مالك. قال مالك: يقتل ما وجد منها، يقتل ما وجد منها في المساجد في أول الصفحة.
نعم. وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه.
كذلك.
قال: وفي رواية.
قال: ولقوله: خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، ذكر من الحية.
هذا استدل به. نعم.
إيه نعم، استدلال طيب. وأعاد بعض الأحاديث. نعم. سمعت رسول الله قال: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين. طيب، هذه الأحاديث متعلقة أيضا قتل الحيات، بقتل الحيات. حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. والجنان المقصود به الثعابين الحيات، هذا هو المقصود به. وقال: مسخ الجن، مسخ الجن. وشبه ذلك ببني إسرائيل الذين مسخوا قردة، مسخوا قردة. وبالنسبة للجن على ثلاثة طوائف: منهم الذين يرحلون وينزلون كما يرحل البشر، ومنهم الذين يطيرون، ومنهم الذين أعطاهم الله عز وجل صفة التكيف على شكل الثعابين، على شكل الثعابين. وهذا أحد أنواع الجن، فهم يتشكلون على صورة ثعبان. قد ثبت في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول ابن عباس بأن الجنان مسخ الجن قيل على صورتهم، يعني مسخهم الله عز وجل على صورة الجن، على صورة الجن. وهل يتناسلون؟ القاعدة المعروفة بأن الممسوخ لا يتناسل، الذي مسخ لا يتناسل. وهل هذا ينسحب على جنس الحيوان؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن مثلا من مسخ من بني إسرائيل ليس له عقب ولا يتناسل، ولا يتناسل. ما يتعلق بالحيوانات وبقية الأجناس الله أعلم. حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهن حتى حدثه أبو لبابة وهو الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. في رواية نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبترة وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. هذا الحديث فيه أيضا فوائد، منها حرص الصحابة على الخير، ومن ذلك قتل هذه الفواسق، قتل هذه الفواسق، ولذلك هذا من فعل الخير أنك تقتل الفواسق، هذا من عمل الخير. أمر الثاني، لا يجوز لأحد أن يترك مثل هذا الأمر أو أن ينهى عنه بدافع العاطفة، أن بعض الناس قد يستسلم للعاطفة يقول ما لك وما للحيات اترك الحيات أو شيء من هذا القبيل، مثل هذا صاحبنا اللي في المقطع يسقي الثعبان الماء، يسقي الثعبان الماء، وهذا لا شك بأنه لا يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس يعني ينهى عن قتل الفواسق وهو مطالب بأن يقتلها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحل والحرم، في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. المسألة الثالثة، يحرم على المسلم أن يقتني ما وجب قتله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحتفظ ببعض بهذه الفواسق على سبيل القنية، لا يجوز له أن يربي ثعابين أو عقارب أو حيات مثلا أو فئران مثلا، وهذا مما يؤسف لهم، قد ابتلي به بعض المسلمين، ابتلي به بعض المسلمين، تجده يربي ثعبان في البيت. وأنا قد حصل لي موقف يعني من سنوات، طبعا دعاني شخص لوحدي قال يعني إلى العشاء، وفعلا لما قال لي تفضل إذا به يعني قدمني في مكان في حوض سباحة، والتفت وإذا ثعبان عظيم في صندوق زجاجي بجواري، ثعبان عظيم، فسألت قلت ما هذا؟ قال لا هذا أنا مربيه، مربي ثعبان. فلكم أن تتخيلوا العشاء كيف كان، الله المستعان. فطبعا هو طمأنني قال لا محكم وما يمكن يخرج. فالمقصود بأن مبتلى، يعني يقول لي شخص ذاك اليوم في يعمل معنا في جهة إعلامية يقول أنا أربي ثعابين وأمي غير راضية عني. قلت أنت جمعت بين إثمين ومعصيتين، أولا اقتنيت وربيت فاسق من الفواسق كيف تربي ثعابين، والثاني عصيت الوالد، عصيت الوالد. فلذلك للأسف يعني بعض الناس الآن يعني فيه مثل ما يقولون موضة جديدة تربية مثل هذه الأشياء، من يربي العقارب، من يربي الثعابين، الفئران، وشيء من هذا القبيل، هذا مما لا يجوز. المسألة الأخرى من الأحكام الفقهية حرمة التجارة في هذه الفواسق، فإنما أمر بقتله حرم ثمنه، كل ما أمر الشارع بقتله فإن ثمنه حرام، لا يجوز التجارة بهذه الفواسق، لا يجوز التجارة بهذه الفواسق. وقد نص على هذا ابن قدامة الزركشي وجمع من أهل العلم قالوا بحرمة التجارة في هذه الفواسق، لا يجوز للإنسان أن يجعل هذه من تجارته. المسألة الأخرى أن حرص الصحابة على فعل الخير، فانظر إلى عبد الله بن عمر وهو من أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يأتي بالسنة العادية وليس السنة الشرعية، فهو يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي في كل شيء، فكان حريصا على قتل الحيات حتى نهاه أبو لبابة. المسألة الأخرى أن الرجل الفاضل قد يخفى عليه بعض الحق، الرجل الفاضل قد يخفى عليه بعض الحق، فهذا ابن عمر إذا قرأتم في ترجمته، ترجمة ابن عمر، يقولون بأنه كان يحرص على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في لبس الثوب، حتى في الابتسامة، حتى في ركوبه الدابة، ولذلك خفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل عوامر البيوت، فكان يتتبع الحياة ويقتلها، تتبع الحياة ويقتلها، يبتغي الأجر بذلك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو لبابة الأنصاري، رأى ابن عمر نهى، فذكر له بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات، أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل حيات البيوت، حيات البيوت. المسألة الأخرى أن الأبتر وذو الطفيتين يقتل على أي حال، في البيوت وفي الصحراء وفي الشوارع وفي أي مكان. المسألة الأخرى وهي المهمة التي نبحثها، مسألة غير ذي الطفيتين والأبتر إذا كان في البيوت فهل يقتل؟ الجواب لا، الجواب لا، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحريج عليه، بالتحريج عليه وبإعطائه فرصة للخروج. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جنا في المدينة أسلموا، جنا في المدينة أسلم، فما يدري النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون هؤلاء الجن من هؤلاء العوامر الذين يعمرون البيوت على صورة ثعابين. وقد ذكرت لكم قبل قليل بأن من أصناف الجن من هم؟ الذين يتشكلون في صورة ثعابين، وهناك الطيارون الذين يطيرون، وهناك أيضا الذين يرحلون وينزلون، قد ذكر هذا جمع من أهل العلم، وعلى هذا أدلة وآثار. بالنسبة لعوامر البيوت، هل هو خاص بالمدينة أم عام في جميع البيوت؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن عوامر البيوت التي لا تقتل إنما هو خاص في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن جنا أسلموا، وما يدري لعل هذه العوامر هم من الجن الذين أسلموا. قد قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذر، أسلموا فأصبحوا دعاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخشى، يعني خشي النبي أن يكون هؤلاء من المسلمين، ولا يجوز قتل المسلم سواء كان إنسيا أو جنيا، بل لا يجوز قتل الكافر سواء كان إنسيا أو جنيا إلا المحارب كما هو المتقرر، فالمعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء دماؤهم معصومة، دماؤهم معصومة، حتى الجن لا يجوز الاعتداء عليه، الجن لا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا اعتدوا، إلا إذا اعتدوا وظلموا وبغوا فنعم. القول الثاني قالوا بأن هذا عام في جميع البيوت سواء في المدينة أو خارج المدينة، في المدينة أو خارج المدينة، فإن الجن لا يكونون في المدينة فقط، ولا يتصور أن يكون إسلامهم في المدينة، فقد يسلمون في غير المدينة. وقد ثبت في يعني الروايات التاريخية أن جنا أسلموا، وبل ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه جنيا قتل آخر لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في الصارم المسلول. والمعنى بأن الذي يظهر أنه الصواب القول الثاني أن هذا عام، أن هذا عام. المسألة الأخرى أن المسلم الذي أن المسلم إذا رأى ثعبانا في بيته من غير الوصفين المذكورين وهو الأبتر وذو الطفيتين فإنه يحرج عليه، ينذره، ينذره، ماذا يقول له؟ يقول له: اخرج بسلام، أو لا تؤذنا، أو أسألك بالله إلا خرجت، أو إن لم تخرج قتلتك مثلا. وهل يقولها 3 مرات أو 3 أيام؟ على قولين، على قولين. القول الأول قالوا بأنه يكرر عليه 3 مرات، يكرر عليه 3 مرات. القول الثاني قالوا ينذره ثلاثة أيام، ينذره ثلاثة أيام، في كل يوم يحرج عليه، يقول لا تؤذنا أو أخرج، وإن لم تخرج قتلتك، فإن لم يخرج فهنا يجوز قتله. وعلى القول الراجح يجب قتله، لأنه إما أن يكون ثعبانا من جنس الفواسق، وإما أن يكون كافرا مؤذيا يريد أن يؤذي أهل البيت، يريد أن يؤذي أهل البيت. وأما ذو الطفيتين والأبتر فذكرت ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من أذيته الشديدة، وأنه يخطف البصر، يعني يصيب البصر بالعمى، وكذلك يسقط ما في بطون الحبالة من النساء، يسقط ما في بطونهن. حصلت قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. العراجين هي الأعواد الصفر التي تكون فيها شماريخ العذق التمر، عذق التمر كان موجود في البيت. يقول فسمعت حركة، سمعت تحريكا، يقول فالتفت فإذا حية، التفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، وثبت لأقتلها، فأشار إلي يعني أبو سعيد الخدري أن اجلس، فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، يعني إلى غرفة في الدار، فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، أو عفوا أشار إلى بيت، فقال كان فيه فتى منا، يعني من قبيلة أبي سعيد، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني متزوج حديثا، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. غزوة الخندق كانت في أي سنة؟ في أي سنة غزوة الخندق؟ سابعة، سادسة، خامسة، خامسة. طيب والراجح أبو عبد الله، خامسة، كانت في السنة الخامسة. فيقول فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، استأذنه يوما، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام ليذهب إلى زوجته لأنه عريس، فقال له خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، قبيلة قريضة، لأنه كان وضع الخندق كان غاية في الخطورة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا هذا الحديث نحاول أن نستعجل لأنه واضح وظاهر. هذا الرجل لما رجع وجد امرأته بين البابين وكانت عروسا، فأخذته الغيرة فأراد أن يضربها، فقالت كف رمحك وادخل، فدخل فإذا ثعبان عظيم على سرير نومه، فانتظمه بالرمح، يعني ضربه حتى قتله، ثم أخذ ونصب الرمح في البيت، وفي رواية بأنه حمل الثعبان على الرمح، فما يدري من قتل من سبق الآخر، فالثعبان بقي شيء فيه من الحياة فهجم على الشاب الأنصاري فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم، فادفنوا صاحبكم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. وقال عبد الله يعني ابن عمر فبين أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى عن ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر، يعني يسكن البيوت. نعم. قال رواية، طبعا رواية مسلم كان يأمر بقتل الكلاب، وهذا مضى يعني الجواب على مسألة قتل الكتاب الكلاب عفوا وأنه نسخ، قال اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. هذا كل الحديث هذه كلها تنتظم مع ما سبق من بيان أحكام التعامل مع الحيات اللي هي الثعابين. كذلك الروايات التي جاءت في ذكر التحريج، قلنا لكم بأن التحريج اختلف العلماء هل هو يكون 3 مرات أو 3 أيام. الذي يظهر من فعل أبي سعيد الخدري أنها 3 أيام. لماذا؟ لأنه تركها ونهى أبا السائب أن يتعرض لها. هذا الذي يظهر. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وزاد في رواية فهلا نملة واحدة. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة.
نعم. هذه الحديث في حرمة قتل النمل غير المؤذي، النمل غير المؤذي. فهذا نبي من الأنبياء، جاءت بعض الروايات التصريح باسمه وهو عزير، النبي عزير، لكن هذا لا يصح فيه شيء من جهة الإسناد، قد ضعف جمع من أهل العلم من أهل التحقيق الآثار المصرحة باسم النبي هذا، ولذلك الأصل أنه لا يعرف هذا النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أبهم اسمه. نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، ولذلك بيوت النمل تسمى قرية. فأوحى الله إليه أفي أن قرصت كنملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة. وكذلك الحديث الآخر نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة. هذا الحديث برواياته أفاد مجموعة مسائل، منها أولا أن الأنبياء يصيبهم ما يصيب بقية البشر لأنهم بشر، ولذلك تؤذيهم الحشرات ويؤذيهم الحر والبرد. قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا النبي قرصته نملة. أمر الثاني أن القرص واللدغ يجوز أن يطلق على أذية النملة، فيقال قرصته نملة لدغته نملة، كما يقال في العقرب لدغته نملة. ولذلك جاءت السنة بذكر هاتين المفردتين والتعبير عنهما بأذية النملة. المسألة الثالثة أن الأصل في النمل أنه لا يقتل إلا الصائل منه، والصائل هو المؤذي، فيجوز للإنسان أن يقتل النمل المؤذي إذا قرص أو لدغ أو مثلا أفسد الطعام، فيجوز لأنه صائل. والقاعدة الشرعية قتل كل مؤذي من الحيوانات والحشرات، إذا كان مؤذيا مفسدا يجوز قتل كل مؤذي. المسألة الأخرى يظهر من هذه الأحاديث أن حرق الحشرات كان جائزا في الأمم السابقة فيما يظهر والله أعلم، لكن في هذه الأمة محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق، ولذلك الله عز وجل عاتب نبيه على ماذا؟ لم يعاتبه على الحرق، وإنما عاتبه على قتله بقية النمل الذي لم يقرصه ولم يؤذه، فقال هلا نملة واحدة. فلذلك الحرق، حرق النمل محرم في شريعتنا ولو كان مؤذيا، وإنما يقتل وبغير الحرق. المسألة الأخرى
الحديث أشار إلى أن النمل يسبح ومصداق هذا في قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبيحهم. قال أحرقت أمة من الأمم تسبح يعني تقول سبحان الله. ولذلك الله عز وجل أعطى سليمان فهم لغة الطير منطق الطير وسمع كلام النملة وهي تقول لبقية النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولذلك هنا الله عز وجل بيّن بأن النمل يسبح والواقع بأن جميع الخلق يسبح تسبيح اضطرار أو تسبيح اختيار تسبيح تكليف أو تسبيح اضطرار. نعم القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل تنسحب على بقية الحشرات والحيوانات غير الفواسق. الفواسق تقتل على أي حال في الحل والحرم صالت أو لم تصل، لكن بقية الحيوانات التي تصول وهي ليست من الفواسق يجوز قتلها. مثل ماذا؟ الحمام. الآن بعض الناس يشتكي يقول عندنا حمام مؤذين هذا الحمام، نقول له ادفعه بما يندفع به، اطرده أبعده، إن لم يحصل جاز له أن يقتله، جاز له أن يقتله، لأن من الناس من عنده عقيدة لا أساس لها على أن الحمام هذا منهي عن قتله وأن هذا الحمام يعني ينظرون إليه نظر لم يثبت دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة على أن هذا الحمام لا يقتل. الهر أيضا يسمعون بقصة المرأة التي دخلت النار في هرة، طيب إذا كانت هذه الهرة تصول تكفأ القدور أو مثلا تأكل العصافير والدجاج مثلا أو تؤذي أو تنقل الأمراض تدفع بما تندفع به، فإن لم تندفع إلا بالقتل قتلت. وهذه مسألة محل اتفاق عند العلماء على أن كل حيوان من غير الفواسق إذا لم يندفع إلا بالقتل وهو يصول، ما معنى يصول؟ يهجم يؤذي ويفسد المال إلا بالقتل جاز قتل. نعم إيه يقتله يصيده إذا لم يكن مملوكا، أما إذا كان مملوكا فينذر صاحبه يقال خذ حمامك إن لم يأخذه جاز دفع الصائل. نعم
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة عن أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها.
نعم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع من الدواب، وأربع هذه ليست على سبيل الحصر كما هي القاعدة بأن العدد لا مفهوم له. النملة لا تقتل، وبعض العلماء كالخطابي وغيره وقد أشار إلى هذا الحافظ المنذري بأن هناك نوع من النمل وهو الذي قوائمه طويلة، ولذلك الخطابي رحمه الله تعالى قال إنما نهيه عن قتل النمل إنما أراد نوعا منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأن قليلة الأذى والضرر. فهل ينسحب على جميع النمل؟ الله أعلم، هذه مسألة خلافية. قال والنحلة ما تقتل، لماذا؟ لمنافعها، فهي يعني جعل الله عز وجل جعل فيها نعمة، لذلك هي آية من آيات الله. النحلة هذه يخرج منها العسل، فيه شراب للناس وفيه أيضا شفاء، الشفاء في ثلاثة ومنها شربة عسل. قال والهدهد وهو طائر معروف، هو الذي أخبر سليمان عن ملكة سبأ وأنكر عليهم إشراكهم بالله فهو موحد. والصرد طائر معروف من الطيور التي لها منقار ضخم ضخر ضخم وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قيل بأن هذا الصرد هذا الطائر لأنه يسبح، والواقع أن جميع المخلوقات تسبح، وقيل لأن هذا الطائر يتسلط على الثعابين والعقارب والأشياء المؤذية، فالله جل وعلا جعله سبب من أسباب مدافعة هذه الأشياء المضرة بالناس. وقيل بأنه يحمي الزروع مما يفسدها من الحشرات. والقاعدة الشرعية أن كلما القاعدة الفقهية في أبواب الأطعمة كل ما حرم قتله حرم لحمه، وكل ما أمر الشارع بقتله حرم أكله. هذه من الضوابط اللي نذكرها في كتب الفروع، كل ما حرم قتله حرم أكله. عندنا أربعة الآن حرم قتله: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه ما يجوز أكلها. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم حرم قتله. طيب، وكل ما أمر الشارع بقتله فإنه يحرم أكله. ما الذي حرم الشارع وأكله؟ عفواً، ما الذي أمر الشارع بقتله؟ الفواسق الخمسة اللي ذكرناها وزدنا عليها اليوم الوزغ. حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها، نهاه عن قتل الضفدع لأن الضفدع لا تؤكل ولا يصنع منها الدواء. وقيل بأن نقيقها تسبيح، قيل بأن نقيق الضفدع إنما هو تسبيح. وبهذا يعني نختم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وأعتقد لو دخلنا في باب الترغيب في إنجاز الوعد يعني قد يدركنا وقت الإقامة. إن شاء الله نلتقيكم بعد الصلاة. كم باقي؟ كل ما حرم قتله حرم أكله، وكل ما أمر الشارع بقتله حرم أكله. هذا في باب الأطعمة.